بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، نشرع بعون الله تبارك وتعالى في أول كتاب الجنائز. والجنائز والجنائز أو والجنازة والجنازة بمعنى واحد، ولكن الجنازة أفصح من الجنازة. وعندما يقولون جنازة فالمعنى الميت على نعشه، فالنعش ما يوضع عليه الميت، فإذا وضع الميت عليه سميت جنازة. فإذا كان النعش ليس عليه ميت يسمى سريرا، نقول كان على سريره، او رأينا السرير. فان كان عليه الميت سمي جنازة، وان كان على غير ميت يسمى سريرا او نعشا. والجنائز هي مقدمات لما قبل الموت وعند الموت وبعد الموت. وقد ألحق هذا الكتاب بعد كتاب الصلاة لتعلقه بالصلاة، فالجنائز فيها صلاة معروفة. فيأتي غالبا في معظم أبواب الفقه عقيد أبواب الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى في أول حديث من هذا الكتاب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاجم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. اولا، بما يعلم الموت كيف تعرف الوفاة؟ العلماء في معرفة الوفاة على مسلكين. هذا قول العلماء الشرعيين والاطباء، ما هو السبيل لتحقق الموت؟ قالوا: أول طريق لمعرفة ذلك إذا توقفت حركة القلب، توقفت حركة القلب وتوقف التنفس توقفا كاملا لا رجعة بعده، فعند ذلك يحكم بالموت. توقف القلب، انتهى التنفس، ولا رجعة بعد ذلك مطلقا، عند ذلك يحكم بموته. الأمر الثاني، أن يتوقف جذع الدماغ، وجذع الدماغ هو المسيطر على كل أجهزة الإنسان، على الجهاز العضلي والتنفسي والدورة الدموية. فإذا توقف جذع الدماغ توقفا كاملا لا رجعة فيه، فعند ذلك يحكم بموت الإنسان. وعلى ذلك نبني المسألة. لو أن رجلا توقف جذع الدماغ والقلب على الأجهزة يعمل، فهل يحكم بموته أو لا؟ يقولون: يحكم بموته، لكن لا نقول قد مات إلا بعد أن ترفع الأجهزة. لا يقال عليه ميت شرعا، وإن كان صار ميتا طبيا، لكن لا يقال ذلك عليه إلا بعد رفع الأجهزة. يعني كل أحكام الوفاة متوقفة على رفع الجهاز. نفس القضية بالعكس، لو أن القلب متوقف وجذع الدماغ لم يمت موتة حقيقية، لكنه ميؤوس من رجوعه على قول غالب الأطباء، فعند ذلك لو رفعت الأجهزة لا يعد قتلا، لأنهم حكموا بالطب أن الأجهزة القلبية أو التنفسية لا رجعة فيها. فعند ذلك لو رفعت الأجهزة لا يقال عليه قتلا للنفس. هذا معنى تحقق الوفاة. طيب، قبل الوفاة هناك أحكام، وعند الوفاة أحكام، وبعد الوفاة أحكام. أولا، عندما يحتضر الميت او المريض لا باس له ان يطلب الدواء، وطلب الدواء سبب شرعي ليس ممنوعا، بل قد يكون الدواء واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. بمعنى رجل لو تداوى فإنه يرفع الهلاك عن نفسه، وإن لم يقع في التداوي الآن ربما هلك. نقول له يجب عليك الدواء، يعني رجل دخل إلى جسد سم ويستطيع رفعه، أو استطاع الطب أن يرفع الضرر عنه بصورة ظاهرة غالبة، فعند ذلك يجب عليه الدواء لتحقق الموت إن لم يتداوى. الصورة الثانية، رجل ربما يصاب ببعض الألم، ببعض اليأس، ببعض الضعف، فإن ترك الدواء لا يهلك، لا يهلك، وإنما يفسد بعض أجزائه أو يتغير حاله، فعند ذلك نقول يستحب له الدواء. فإن الرسول قال في الحديث تداوى عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له الدواء. وقد يحرم إذا كان الدواء دواء محرما، كان يقول الطبيب لا تتداوى إلا بشرب الخمر، فعند ذلك صار الدواء الموصوف لهذا المريض دواء محرما فيحرم عليه الدواء. إذن طلب العلاج أمر مطلوب فرعا. طيب إن حضره الموت لا بد أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، يعني لا بد من المقارنة بين غالب الرجاء وغالب الخوف، ولا يجوز له أن يغلب جانبا على آخر. بمعنى بعض الناس تراه على الدوام خائفا، والبعض الآخر تراه راجيا، كلاهما على خطر، فإذا غلب الخوف على القلب ترتب على ذلك اليأس. لو هو خائف على الدوام هذا يرتب عليه يأس يخلص، وإذا كان الرجاء غالبا لم يأمن مكر الله تعالى. إذا لابد أن يسير الجانبان على خطى واحدة، خوف مع الرجاء. فأولا يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإذا حضره الموت فليصبر على ألم الموت، فإن الموت له سكرات، ولا بد لمن حضره إن حضر عنده أن يكون خيرا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يقول في هذا الحديث أكثروا ذكر هادم اللذات. هادم يعني قاطع، قاطع مفرق، كأن الموت صار قاطعا لكل لذة. نعم الحياة الدنيا حياة قصيرة، والموت ليس ثناء، خليكم دقيق جدا، الموت ليس ثناء، الموت انتقال من مكان إلى مكان، من دار إلى دار. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن يقولوا انتقل إلى مثواه الأخير، لا ليس أخيرا، ده أول مقام، في الدار الثانية دار البرزخ. فالموت ليس ثناء مطلقا، إنما هو انتقال من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ومن دار البرزخ إلى دار الحساب والعرض والنقاش، ومن دار الحساب إلى دار جزاء الجنة أو النار. إذا الموت ليس فناء، وهذه عقيدتنا التي تخالف اعتقاد الكفرة. هم يعتقدون أن الدنيا هي الغاية، يعيشون لها ويذبحون فيها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فاعتقدوا أن الحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة التي لا حياة بعدها. إذن الموت عندهم فناء ليس انتقالا. ومن هنا ظهرت في أمريكا مؤسسات عالمية تستثمر الملايين من أموال الأثرياء لحفظ الجثث المتوفاة. الكلام ده يفعله الأثرياء من الغرب، تحفظ الجثث في ثلاجات حتى إذا تطور العلم استطاعوا كما يعتقدون أن يردوا الروح إليه ثانية. فده مبني على إيه؟ مبني على أن الدنيا دار إقامة، لا ثناء بعدها، أي أنها دار واحدة، فإذا مات العبد فربما يحيى ثانية أو يعيش بعد ذلك، يحاولون أن يخلدوا في الأرض. أما اعتقاد المسلمين، اعتقادنا واضح أن الدنيا فترة قصيرة يحياها العباد، ثم ينتقلون من هذه الدار بعد حياة قليلة إلى دار طويلة، ومن الدار الطويلة إلى دار الخلود، إما في جنة وإما في نار. فهنا يقول أثروا ذكرى هادم اللذات، فإن الموت أعظم واعظ، ومن لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. نعم والله، لأنك ربما ترى البعض يبني ويعلي ويعمل ويدخر ويفكر في مستقبل طويل، فيأتي الموت يهدم كل ذلك. إذا الموت يقطع كل لذة، أفسد على أهل الدنيا لذاتهم، فلولا الموت لهنأ الناس بالعيش. فلما خلق الله الحياة قارنها مع الموت، لذلك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة والتقديم لفائدة. عندما قدم الموت ليعلم العباد أنه طالما خلق ويحيا فالموت مكتوب عليه قبل الحياة. إذن هذا علم يقيني. يقول أثروا ذكر هادم اللذات، الموت. والموت إما أن يقال على خبر لمبتدأ محذوف أي إنه الموت، أو على تقدير النصب أي أعني الموت، أو على العصر بما سبق أي أثروا ذكر هادم اللذات الموت. قال رواه الترمذي والنسائي وصحاب محبان والحديث في إسناد اختلاف، وقد قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن غريب، وقواه الألباني في أحكام الجنائز. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. النهي عن تمني الموت نهي عام، لكنه قيد في حالة واحدة يجوز فيها أن أتمنى الموت. إيه هي؟ أن يبتلى في دينه، أن يبتلى في دينه، عند ذلك يجوز له أن يدعو بهذا، أن يتمنى الموت، كما قالت الصديقة مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فعند الفتنة، الفتنة على الدين، على العرض، على العبادة، على الطاعة، يجوز له أن يتمنى، لكن في عوارض الدنيا لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه لو تمنى الموت لصار اعتراضا على قدر الله تعالى، يعني لا يرضى بما قدره الله عليه، إما في ضر أو في نعمة. الآن لما نسأل لماذا انتشر الانتحار في بلاد الغرب؟ إيه الأسباب؟ أسباب متعددة. ناهيك عن الإباحية والخلاعة والسفه، سفه العقول، والوقوع في كل الجرائم والمعاصي، لكن القضية قضية اعتقادية. لماذا قدم على نفسه وانتحر؟ نقول الأسباب واضحة. من ذلك أنه لا يؤمن أن رب العالمين ربما يبتلي عباده للاختبار. فالمؤمن بين حالتين، بين نعمة ونقمة. المقترب في النعمة ماذا يفعل؟ يشكر ويرضى ويحتسب ويعمل صالحا، وإذا كانت النقمة يصبر ويرضى بقضاء الله تعالى. والمنتحر لم يرضى بهذا الواقع، فإن كان في نعمة لم يشكرها. فنرى الكثير من الدول الغنية أكثر البلاد انتحارا، يعني ايه هي اكثر بلد فيها انتحار؟ السويد وسويسرا. اعلى معدلات الدخول، سبعوا من لذات الدنيا. خلاص، فكان شكر النعمة ان قتل نفسه، هذا شكر النعمة عندهم. ثم ترى ذلك في الاوساط المنحدرة، انحدارا دينيا ماديا ثقافيا علميا، ربما لم يستطع ان يعالج ما عنده من القضايا، فلم يرضى بقضاء الله تعالى فقتل نفسه. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعذب على قتل نفسه. لأن ما فعل نهانا عن قتل النفس، لما؟ لأنك لا تملك النفس، نفسك التي بين جنبيك أنت لست مالكا لها، هي مستودعة عندك، فلا يجوز لك أن تقضي عليها. القاضي عليها هو الله بملائكة الله. فإذا اعترض على ذلك وتعجل أمر الله عز وجل عوقب بهذا العذاب. وكلنا يعلم حديث الصحيح، عندما كان الصحابة في جهاد كبير فقال بعضهم لبعض: ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إنه من أهل النار. الصحابة يرون منه ظاهرا العمل الصالح بل الإقبال، فعندما قال أنا إنه من أهل النار إنما وقع في ذلك لاستعجاله الشهادة، فتعجل الموت لما أصابته الجراح وأثقلته، لم يصبر فتحامل على سيفه حتى قتل نفسه. وراه الصحابي فرجع مخبرا رسول الله يقول: يا رسول الله، أنا صاحبه، كنت معه حتى أدخلته الجراح. فوضع رأس السيف أو ذباب السيف في صدره ونصله تحت الأرض أو في الأرض، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد أني رسول الله. ثم قال: يا بلال، قم فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا رجل تعجل فقتل نفسه فعوقب بما فعل. فهنا يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، لأنه مناقض للصبر الذي أمر الله به. فلما تمنى الموت إذن عنده جزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، فعندما يفعل ذلك فهو اعتراض على قدر الله تعالى، وهو لم يرضى بالصبر. قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل. هنا نتلف ذي على التفويض لأمر الله تعالى، يعني إن كنت لابد فاعلا تفوض حالك إلى الله، قل: يا رب، إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فأمتني. فهذا مقتضى التصوير، فوض أمره لله تعالى ولم يدع على نفسه بالموت. قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال متفق عليه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة، الثلاثة هم الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. والحديث من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه، فالحديث معلول بالانقطاع. وقد قواه بعض أهل العلم لما له من بعض الطرق والشواهد. الحديث يدل على علامة من علامات الموت عند المؤمن، أنه يموت بعرق الجبين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك له احتمالان أو تأويلان. التأويل الأول: يموت بعرق الجبين لما يلقاه عند منازعة سكرات الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت كان يمسح العرق من على جبينه ويقول إن للموت لسكرات. فهذا التأويل الأول. والتأويل الثاني لمعنى عرق الجبين أي أن هذا الميت أو الذي حضرته الوفاة كان مجدا في العمل الصالح لكسب الحلال، فلما اجتهد في ذلك واكتسب الحلال بعرق الجبين وجد عمله عند الموت فصار علامة على طلب الحلال. واضح؟ صار علامة على طلب الحلال. لما كد واجتهد في طلب الحلال في الدنيا كان يعرف، كان جبينه يعرف، فلما حضره الموت كان في ذلك علامة على انه كان طالبا لرزق الحلال في الدنيا. قال عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم والأربعة. لقنوا موتاكم أي لقنوا من حضره الموت من المسلمين، وليس المعنى لقنوا من مات وانتقل إلى قبره، لا، فالمعنى كما وردت الأحاديث المفسرة أي من حضره الموت نذهب له ويلقن الشهادة، وقد دل على ذلك نصوص. طيب المعنى دوت وهذا التقييد من أين علمنا؟ ما هو الدليل على هذا التقييد أنه قبل الوفاة وليس بعد الوفاة؟ حديث اليهودي عندما دخل عليه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. طيب ايه تاني؟ حديث أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، ده كان امتى؟ قبل أن تنزع الروح، قبل الوفاة وليس بعد الوفاة. طيب ايه تاني؟ نعم ماشي، لم ينقل أنه فعل ذلك بعد الوفاة، والأصل في ذلك المنع حتى يرد الدليل. من كان آخر كلامه، طبعا دي متعلقة بكلامه هو وليس بكلام غيره، الكلام الآن على كلام غيره له. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، أي إذا حضرتم ساعة الاحتضار، ساعة نزول الموت عليه، وليس بعد الموت توقين. لما؟ لأنه بعد الموت لم ينقل أنه ذهب إلى القبور ولقنهم. طيب عندما قال لقنوا موتاكم أي قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله بغير تكرار ممل ولا تضجير ولا إغضاب، فربما كرر اللفظ عليه بما يسأم الميت له. دي محتاجة لفقه، فقه التلقين لمن حضره الموت. فربما يأتي رجل يقول له الكلمة مرات ومرات، ورجل يتألم من المرض ومن السكرات، فربما يتلفظ بكلمة خارجة عن إرادته لما فعله صاحبه معه. إذا برفق ولين يقول قل لا إله إلا الله. وقد يذكر بعض الموتى تعريضا وليس تصريحا إن اقتضت المصلحة. الأصل في ذلك أن نقول له قل لا إله إلا الله، لكن وقعت حكايات وأحوال لبعض الموتى لعظم وجاهتهم وأنهم كانوا ذاكرين على الدوام للكلمة، فربما ذكروهم تعريضا وليس تصريحا، كما هو الحال مع أبي زرعة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة استحى الطلاب أن يقولوا يا أبا زرعة قل لا إله إلا الله، فذكروه بحديث رواه، قالوا ما تقول في حديث كذا، أو ذكروا له إسناد الحديث، فلما سمع قال حدثني بي فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحديث ومات. هذا ينبغي التذكير والفقه، فقه التعامل مع من حضره الموت. قال وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث لا يثبت له طريق، ليس له طريق يصح منه. قال الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحديث: أعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. فلم يثبت قط حديث في فضاء اليتيم على الميت أو مما يتلى على الموتى، فكل حديث يتلى في ذلك حديث ضعيف، كحديث ياسين قلب القرآن، قرأوا على موتاكم ياسين، كل ذلك لم يثبت ولم يصححه العلماء. فهنا بيان واضح أنه لم ينقل في حديث صحيح قراءة القرآن على الميت. طيب، هنا مسألة: هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت بعد وفاته أو لا تصل؟ تنازع العلماء في ذلك على قولين، يعني هل يجوز إهداء ثواب العمل للميت بعد وفاته أم يمنع من ذلك؟ فريق قال بالجواز وفريق قال بالمنع. طيب، ما أدلة الجواز؟ أدلة وصول سواد الأعمال للموتى. نعيد مع بعض، عندك إيه؟ لا، ده في الجواز ولا في المنع؟ عايزين أدلة الجواز الأول. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فدل على وصول ثواب الصيام. طيب، الحج، لما أتى الرجل وقال، أو أتت المرأة الجهنية وقال: إن أبي بات ولم يحج، أفا حج عن؟ قال: حج، أو حج عن أبيك، فدل على وصول ثواب الحج. طيب، الصدقة دليلها إن أمي ابتلكت نفسها ولم توفي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، فدل على وصول ثواب الصدقة عندها الصيام، حج، صدقة، الدعاء يصل. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالدعاء واصل. طيب، وإيه تاني؟ أدلة الجواز: الصلاة تصلح أن أصلي وهدي ثوابا للميت؟ لا، لم يرد، لم يرد. ها؟ القرآن ورد حديث؟ لم يرد. طيب، هذه أدلة الجواز. أدلة المانعين من وصول الثواب ماذا قالوا؟ قالوا: قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قالوا: وإن وصل الثواب فيقيد بأعمال ثلاثة، وهي قول رسول الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فقالوا: لا يصل، وإن وصل فيقيد بهذه الثلاث. والراجح في المسألة أن الأصل في ذلك أن كل عامل له عمله، والآية إنما تعني وليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يعاقب الإنسان على جريرة غيره، لا يتحمل وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. على سبيل المثال، لو أن الميت بعد الوفاة ناحت زوجته عليه، يعذب أو لا يعذب؟ يعني إذن ممكن يعذب، ممكن لا يعذب. وليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نفس القضية هنا، كيف تفهم؟ إذا كان هذا الرجل ناصحا أمينا معلما لا يرضى بالنياحة، فناح زوجه كأنه لا يعذب. فإن كان على خلاف ذلك يأمر ويرضى ويقبل أن تنوح امرأته في حياته، فعند ذلك يعذب. ليه؟ رأى على أهل ذلك ولم ينصح. طب لماذا يعذب؟ لفعل غيره؟ لا، إنما عذب لتقصيره في الدنيا، قصر في التعليم، قصر في التركيز، قصر في تعليم أولاده، فلذلك وقع التعذيب عليه. إذن التعذيب بما كسبت يداه، نعم بما كسبت يداه عذب لأنه رأى ولم ينكر. فكان أهل الجاهلية قديما يأتي الرجل ويوصي إذا مات أن تروح عليه امرأته، كما قال: إذا أنا مت فنعيني بما هو أهله، وشقي علي الجيب يوم معبدي. يعني أمر بالنياحة عليه، إذا هذا يعذب، يعذب بالنياحة، فأوقب بعمل غير الذي هو من كسبه. ثم إن الحديث فيه بيان واضح: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هو قد تسبب في الثلاث، فالولد من كسب أبيه، فإذا دعا الولد فإنما يدعو بما كسبت يد الوالد. وكذلك الصدقة الجارية قد تكون من ماله بعمله الصالح. لماذا تصدق الناس عنه؟ هل يعقل أن يتصدق الناس عن فاجر، عن ظالم؟ لا. فلماذا تصدقوا عنه؟ لعمله الصالح السابق، لما كان في الدنيا على سيرة سوية ومات أراد الناس أن يبذلوا الخير له. إذا الصدقة من كسب يده، لأنه تسبب في العمل الصالح فأثنى الناس عليه بعد الموت. الولد الصالح الذي دعا له كيف تربى صالحا؟ من خلال تربية الوالد. إذا الأعمال الثلاثة هو الذي تسبب فيها خسارة من عمله. طيب، هل نقول بأن وصول الأعمال مطلقا؟ نقول لا، إنما يقيد بالدليل. فما كان واردا فيه الدليل بوصول الأعمال قبلنا، وما لم يرد فيه الدليل نقف عنده. فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه أن يصلي عن الناس، خاصة أن بعض الناس أسلم وما صلى، بعض الصحابة أسلم ثم مات، ولم يأمر أصحابه أن يصلوا عنه. فنقف على موطن الدليل. فإن كان وارد في الصيام قلنا به، في الحج قلنا به، في الصدقة قلنا به، ولا نتوسع في هذا الباب، لأن كل عامل له عمله. لا يلزم، طالما أنه كان عاملا هذا في حياته فعندما يدعو له فهذا اختيار من العادل، من العالم. لم ينفعه عمله ولا عمل غيره. إن كان معلما ريان فعمله ساقط مرضو عليه، الكلام على من كان مقبول العمل. فهذا إذا مات ودعا له بعض الناس، هذا باختيار الداعي، دعا ثم أهدى السواد له، تصدق وأهدى السواد له، اختياره، فعل فعلا من أفعال الطاعات ثم أهداه لغيره، له ذلك. قالت، قال عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره،
ونور له فيه واخلفه في عقبه. قال رواه مسلم. الحديث يدل على احكام متعلقة بحالة قبض الارواح. اولا دل على جواز زيارة المريض ان حضرته الوفاة، فقد دخل على ابي سلمة وقد شق بصره. اذا الدخول على المريض يكون قبل الوفاة وعند الوفاة ويشرع بعد الوفاة. فلما دخل على ابي سلمة رضي الله عنه وجده قد مات، ولما مات ابو سلمة شق بصره. ايه معنى شق بصره؟ يعني شخص البصر ونظر الى السماء. طب ليه؟ سبحان الله، الروح جسم خفيف، جسم خفيف يسري في البدن. اليهود يقولون الروح هي الدم، ولذلك اذا مات الانسان اختفت الدماء تجلطت. معنى ذلك ان الروح ايه؟ ثانيه. هذا اعتقاد اليهود. اما اعتقاد المسلمين الروح جسم خفيف يسري في البدن ويتحرك وينتقل ويصعد وينزل. فاذا قدر الله الوفاء خرجت الروح من اصابعه من اطرافه حتى تخرج من جسده رويدا رويدا، واخر موضع في الجسد تخرج منه الروح العين. اخر موضع تخرج منه الروح العين. فاذا خرجت من العين ومن اطراف الاصابع والانامل فان العين تنظر الى الروح عند الخروج. هذا يدل على ان الروح جسم له ماهيه وليس شيئا بغير جسم. لا، الروح له ماهيه جسم، ولذلك لما قبض الروح نظر البصر الى الروح. فكيف سبحان الله ان نظرت الى اي متوفى ترى عيناه بارزتان غائرتان ناظرتان الى الاعلى، لانها تتبع خروج الروح حتى تخرج من الجسد فتراه العين فتنظر اليه ثم تقبض. فعلى من حضره في ذلك الوقت ان يغمض العينين، لانها لما مات الانسان نظرت عينه الى روحه. قال فاغمض، دي من اوائل السنن التي تفعل مع الميت ان تغمض العينين. فان لم تفعل ذلك بعد الوفاء صعب عليك ان تغمض عينيه بعد فتره. خلاص تتجنب على هذا الحال، وربما يتأذى بعض الناس من هذا المنظر. اذا السنه التي لا بد من فعلها ان تغمض عين المتوفى. ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر. نعم، بالتجربة. دي مسألة عملية بالتجربة قد يفعل. لا تكن سنة، لا تعتقد انها من السنة، انما من الامور العملية. يعني مثلا تليين مفاصل الميت، هذا مربوط الى العرف والى الخبرة والى اصحاب المعارف في ذلك. فان كان التليين بعمل من الاعمال يفعل بغير ان يكسر او يؤذي. قال فضج ناس من اهله، دل ذلك على جواز البكاء، دل ذلك على جواز البكاء بغير نياحة. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأنه لو قال فقد وتركنا بغير راع فقد دعا على نفسه واعترض على حكم الله تعالى. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. معنى ذلك أن الملائكة يحضرون وفاة الميت ويحضرون وفاة الكافر وكذلك المؤمن. قال تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب. فالميت الكافر إذا ما ضربته الملائكة ويرى تعذيرا شديدا ونهرا كبيرا. ثم قال ودعا لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره. هذا يدل على ان القبر يتسع على اصحابه الاتقياء، ويثبت عذاب القبر ونعيم القبر. نحن لا نقول ان القبر فيه عذاب فقط، لا، القبر فيه العذاب وفيه النعيم. فهذا قبر ابي سلمة رضي الله عنه صار قبرا مفتوحا فيه، قال وافتح له في قبره، دل على ان القبور على المؤمنين تكون روضة من رياض الجنان. قال ونور له فيه. وقد قال في الحديث ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها، وان الله ينورها عليهم بصلاته عليهم عليه الصلاة والسلام. فصلاته على اصحابه على الامة فيه انارة بقبور الناس. قال واخلفه في عقده، اي في اولاده واهله، فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فأخلفه في عقده برسول الله. فلما مات أبو سلمة تزوج رسول الله أم سلمة، فكان أولاد أبي سلمة ربائب النبي عليه الصلاة والسلام، تربوا في حجره، صار أولاد أبي سلمة هم أرباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نرجو بعد ذلك أن يغفر الله لأبي سلمة، لأنه لما دعا استجيب الله الدعاء. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة، متفق عليه. هذا متعلق بما بعد تغميض العينين بعد الوفاة، ما الذي يفعل مع الميت؟ كما قلنا تغمض العينان، وقبل ذلك يدعى له بالخير والبركة. ثم من اللائق أن يغطى الميت بثوب يغطي جسده كاملا، فقد يتأذى البعض من رؤية الميت بعد الوفاة، فلذلك صار من المشروع أن يغطى الميت حفظا لعورته، حفظا أن يتكلم الناس في منظره، فإن الجسد بعد الوفاة لابد أن يتغير، والتغير تغيرا غير مقبول غير مرضي عند الكثير من الناس، تظهر عليه التجاعيد وتغير اللون والصر ويزرق وغير ذلك. فصار من الماء بالميت أن تغطى هذه العورة، والعورة ليس معناها العورة التي في الاصطلاح الشرعي، وإنما المعنى ما يسول إنسان أن يرى منه. فقالت حين توفي تغطي، يعني غطي تغطية كاملة ببرد، بثوب قطني من ثياب اليمن. وهذا ليس معناه إلزام التغطية بهذا النوع، لا، هذا الذي كان موجودا وحاضرا، فإن غطي بغيره فلا بأس. ببرد حبرة أي مضلع ومن القطن. قال وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. دل ذلك على جواز كشف وجه الميت بعد الوفاة. فإذا مات وغطي، ربما قال البعض إذا يمنع من رفع الثياب عن الوجه، لا، لا بأس إذا زاره البعض أن يكشف الثوب ويقبل. جابر بن عبد الله لما توفي أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو شهيد مبشر بالجنة، لما توفي عبد الله بن عمرو دخل عليه جابر وقد غطي ومثل به. قال جابر فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني. العبرة بكلام مين؟ العبرة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني، طب لماذا نهاه الناس ولماذا لم ينهه رسول الله؟ نهاه الناس شفقة عليه، جابر ما كانش رجل كبير، كان شابا صغيرا، وابوه مثل به، فخاف عليه سفقة على جابر، ورسول الله لم ينهى ايضا سفقة عليه ان يرى اباه قبل الدفن، فدل على جواز كشف الوجه حتى لو كان الميت قد مات ومسلم به. فسبحان الله دفنه جابر وبعد 6 أشهر ما طابت نفسه، لانه دفن مع جماعة، فاراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان يخرج اباه ليدفن في لحد واحدة. قال جابر: فاخرجت فنظرت اليه فما تغيرت منه الا شعرات قليلة، ما تغيرت منه الا شعرات قليلة من اثر الارض، اثر التراب. وهذا يدل على اثبات المكرمة، اثبات الكرامات لاصحاب رسول الله او للشهداء. منذ ايام في بعض الفضائيات ارادوا التدليس على الناس، فقالوا بان امرأة صديقة تشفيفة في بعض البلاد الغربية كان الناس يتبرقون بها، فذهبوا الى قبرها وحفروا فوجدوا الجثة كان هي لم تتغير. فنحن نطالب في اثبات المطلب الصحيح، فهذا بمثال التكفير كذب وتدليس وافتراء. فقد تكون محنطة او امرأة اخرى او كذب صريح واضح، فهو كان هو معلوم في تاريخ العباد جميعا انه ما مات احد الا وقد اكلته الارض، استثنى من ذلك من مات مسلما موحدا وكان شهيدا او صديقا او رجلا رفيعا، فقد يتأخر تآكل الارض له فترة من الزمن كرامة، لكن بعد ذلك لابد ان تمحى كل اثاره، بقول رسول الله: وان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، وما سوى الانبياء تؤكل اجسادهم. وربما يمسك فترة قليلة من الزمن بغير تأكل، لكن لابد ان يفنى في الارض. قد نقرأ هذا الحديث. قال: عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي وحسنه. والحديث حديث ضعيف لا يثبت، وفي اسناده عمر بن ابي سلمة، وفيه كلام لاهل العلم وضعفه. وقال الذهبي: ولعمر عن ابيه مناكير، فالحديث معدود في مناكيره، لكن المعنى مقبول. فان الدين يمنع العبد من دخول الجنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي له الميت يسأل: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فأتي رجل فأتى أبو قتادة وقال: يا رسول صلي علي وعلي دينه. فلما تحملها أبو قتادة قال رسول الله: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته تمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال: متفق عليه. قال: في الذي سقط عن راحلته فمات، اذا كان هذا في موسم الحج في العام العاشر من الهجرة النبوية، فقدر لبعض الصحابة ان يموت هو حاج حتى نتعلم بعض الاحكام المتعلقة بالجنائز. فقال بعدما مات الصحابي: اغسلوه بماء وسد. فدل ذلك على ان الغسل مشروع مع المحرم، والذي لا يغسل هو الشهيد، الذي لا يغسل هو الشهيد. وأما باقي الموتى يغسلون، فالصق إذا مات يغسل ويصلى عليه، يصلى عليه المستهل الطارق. وكل مسلم مات يجب عليه، يجب على من حضره أن يغسله ويصلي عليه، فالغسل واجب. أما مع الشهيد فقال لفوهم في دمائهم فإني شهيد عليهم يوم القيامة. والمقصود بالشهيد شهيد المعركة. أما شهيد الآخر الذي مات في حريق أو مات في غرق أو امرأة ماتت في لفاتها أو في ولادتها يسمى لكن نفس أحكام الآخرين يغسل ويصلى عليه. قال اقتلوه بماء وسد. إن كان نعم تغسل أيضا. يعني حادثة وقعت منذ سنوات في بعض بلاد الحجاز أن سيارة اصطدمت بشاحنة كبيرة وكان فيها أسرة كبيرة فلما اصطدمت يعتبر يعني السيارة الكبيرة اللي هي الشاحنة جاءت على السيارة الصغيرة حتى اختلطت عظام الذين داخل السيارة بعظام السيارة ولم يستطيعوا فصل العظام عن السيارة اختلط اختلاطا كاملا لم يستطيع إخراج الموتى من السيارة فرفع القضية على هيئة كبار العلماء كان في الحجاز حي في ذلك الوقت فأفتى بأن يسكب الماء على السيارة بمن فيها تغسل السيارة بمحتوياتها لأن إخراج العظام يؤذي الميت تتقطع العظام والأعضاء إذن والغسل واجب فماذا نفعل ليس عندنا إلا أن يغسل على هذا النحو ويدفنوا جميعا بالسيارة تحت التراب هذا هو الحل الوحيد فإن الغسل واجب حتى في هذه الأحوال يجب الغسل فقال اغسلوه بماء وسد دل على أن المشروع في الغسل أن يغسل بالماء والسدر إنما يوضع تطيبا للميت تطيبا للرائحة وكفنوه في ثوبين ولم يبين في هذا الحديث وصف الغسل ووصف الغسل إنما أتى في حديث غسل ابنته رضي الله عنها لما دخل على النسوة وهن يغسلن بعض بناته بين لهن كيف يكون الغسل أما في هذا الحديث بين بيانا عاما قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين أو في ثوبين هذا يدل على أنه يجوز للميت أن يكفن في ثوبين في إزار ورداء والمبالغة في الكفن ليست مطلوبة وكلما قل الكفن كان أحب وأعظم عند الله تبارك وتعالى فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كفن في ثلاثة أسواد بيض سحورية ثلاث أسواد فقط لف فيها أدرج إدراجا يلف في كل ثوب على حدة وثبت عن غيره من الصحابة أنه عندما كفنهم في ثوب واحد إذا الكفن في الأصل معنى إيه؟ تغطية البدن كاملا ده معنى الكفن لما نيجي نتكلم على الغسل نقول الغسل له أركان وله سنن واجبة أركان الغسل النية وتعليم البدن بالماء ماشي لو فعلت العملين رفع الحدث عنك مجرد أنك تنوي رفع الحدث ثم تعلم البدن كله بالماء أصبح الغسل مجزئا نفس القضية في الكفن الأصل في الكفن أن يغطى البدن كله بالثوب غطي بثوب واحد جاز بثوبين جاز بثلاثة هو الأفضل طب ليه هو الأفضل أكثر في تغطية الميت لكن إذا لم نجد إلا ثوبا واحدا لا بأس فإن مصعب بن عمير غطي في بعض ثوب مش في ثوب في بعض ثوب لما قتل مصعب رضي الله عنه لم يجدوا ثوبا يواري بدنه كله فكانوا إذا وضعوا الثوب على رأسه بدت رجله، وإذا وضعوا على رجليه بدت رأسه. فقال رسول الله: ضع الثوب على رأسه ثم اجعله على رجليه من الإذخر. يعني إذا كان جزء متغطي بالثوب والباقي القدم الركبة إلى الأسفل مغطية ببعض الحشيش بعض الشجيرات، لأن العبرة أن يغطى البدن كله بالثياب. ولذلك الصديق رضي الله عنه كفن في ثوب عمله، كفن في ثوب عمله، فأتي له بثوب جديد قال: لا، الحي أولى بالجديد، فاغسلوا ثوبي وكفنوه فيه. ده الصديق رضي الله عنه. إذن العبرة في الكفن أن يكون مغطيا للبدن كله. وفي المرأة يستحب أن يزال. ليه؟ لأن ثوب المرأة في الدنيا لابد أن يكون أصفر من ثوب الرجل، وعورة المرأة أشد من عورة الرجل، وحد العورة في المرأة أعظم من حد العورة في الرجل. فالمرأة كلها عورة، والرجل عورته تنحصر ما بين السرة إلى الركبة وعلى خلاف، يعني حتى العورة دي منازع فيها، ففي عورة مغلظة وفي عورة مقصفة. العورة المغلظة في الرجل السوأتان القبل والدبل، والعورة المقصفة ما دون ذلك. ثم اختار العلماء احتياطا ان يكون حد العورة من السرة الى الركبة، بخلاف المرأة من رأسها الى اخمص قدميها كلها عورة. فقد قال رسول الله: المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان. فلذلك استحب في ثوب المرأة ان يكون ساترا سترا اعظم، فقالوا يكفن في ثلاثة او في خمسة، فإن في ذلك سترا حتى في جنازة المرأة تستر عن عين الرجال. سبحان الله، يعني تستر بعد الموت أيضا. فإن فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها كانت تستحي وتقول لبعض صيحباتها: والله إني لأستحي أن ترى المرأة بعدما تكفن يراها الرجال وهي محمولة على الأعناق. شوف الحياة أمر عجيب سبحان الله، هو ده زمن الحياة. فاطمة تستحي مكسوفة أن يراها بعض الرجال محمولة على الأعناق وهي لابسة إيه؟ الكفن بتاعها. فيعني الأمر بالنسبة لها يعني في ضيق شديد. فقالت أسماء رضي الله عنها: ألا أريك أمرا رأيته في بلاد الحبشة؟ قال: بلى. فدعت بجريد رطب فسنته ووضعتها على الارض. جرت جريد وحطته على ايه؟ على الارض، على التراب، زي ايه؟ اقواس اقواس اقواس، عملت ايه؟ قبة فوق الارض. فقالت: اذا مت فاصنعي بي ذلك. اذا مت فاصنعي بي ذلك، يعني ايه؟ حطي كده زي القبة، يعني عبارة عن غطاء فوق الكفن المرأة حتى يكون ساترا عن أعين الرجال. هكذا كان الحياء عند النساء. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث تمام. الحديث قال: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وغسله في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرى من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا نسائي. فهذا النص واضح الدلاله انهم ما نظروا الى عوره النبي عليه الصلاه والسلام، انما كانوا يغسلون من تحت القميص، وهذا ادب المغسل. وبعض المغسلين اذا اراد ان يغسل الميت ربما كشف العوره او نظر الى العوره او رفع الثوب وراء، لكن لا يفعل ذلك حفاظا على احترام الميت بعد وفاته. الحديث الذي بعد ذلك هو الحديث الاصل في الباب الذي فيه بيان غسل الميت. يعني كل احكام الغسل انما مستنبطه من حديث المعطيه هذا، فالكلام فيه يطول، فنقف عند هذا الحديث ونكمل حديثنا في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى. نعم ان شاء الله. يعني الدرس القادم نتكلم على صفه الغسل والكفن، كلام فيه طويل ان شاء الله. يقول: هل يمكن قياس كل ثواب القراءة للقرآن للميت على أي من الأعمال الأخرى مثل الصدقة والحج والدعاء؟ نعم، هذا مذهب ابن القيم. ابن القيم يقول بوصول جميع الأعمال خلاف للمالكية والشافعية والرواية عند الأحناف، فهو أطلق المسألة وانتصر لهذا القول بوصول كل الأعمال للميت قياسا جليا. لكن الذي أراه في المسألة أننا نقف عند النص الواردة في وصول الثوب. هل ورد على رسول الله أي من الآثار أنه صام يوم كاسوعاء مع يوم عاشوراء؟ لا، لم يثبت من الفعل، إنما ثبت بالقول، ثبت من قوله: لن عدت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقبض الله تعالى قبل أن يفي بما وعد. هل يصلى على الطفل إذا مات؟ نعم، إذا خرج الطفل مكتملا نفخ فيه الروح يصلى عليه. وقد قيد الجمهور الصلاة على الطفل إذا استهل صارخا، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف إذا استهل المولود تصلوا عليه، فيبقى الأمر على حاله أنه طالما نفخ فيه الروح صار آدميا محترما يصلى عليه. ما رأيكم في كتاب الدواء والدواء؟ أنا ليس لي رأي على ابن القيم، ابن القيم هذا إمام ليس لأمثالنا أن نحكم عليه، لكن الكتاب في آخره نقل فصولا حول العشق والقدر المتعلقة به، يعني يبدو أن الكتاب ألفه أو صنفه في أول حياته، فنقل باستطراد كلام طويل في بعض الأشعار، فهذا على سبيل المعرفة أن ابن القيم عقد حوارا بين المبيح وبين المانع كانه ينقل عن غيره. قال المبيحون فيأتي بكلام المبيحين في قضية الأسر، ويأتي بكلام المانعين، فكان نقلا عن غيره. هل هذا حديث لكل داء دواء إلا الحماقة؟ أعرف من يداويها. هذا ليس بحديث، هذا من أقوال بعض العلماء. هل الغترة من الشهرة أو من ثوب الشهرة؟ أبدا، الغترة لم تعرف معروفة في بلادنا وتلبس، وإذا لبسها بعض الناس لا يعد من المشهورين بيننا، فلا تدخل في هذا النوع. وهل لبس الأزهر أو الأزهريين من ثوب الشهرة؟ لا طبعا، لا نقول بهذا، فهذا هذه ثياب اعتادها أهل العلم قديما وتواطؤوا على ذلك، ولا ضير أن يتفق أهل العلم على نوع من الثياب يلبس، فإن الأصل في الثياب الإباحة، ولا نقول إن ثيابهم ثياب صغرى. ما هي حدود عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة؟ وما حدود عورتها أمام المرأة الغير مسلمة؟ الحكم واحد، عورة المرأة المسلمة أمام غيرها من المسلمات أو من غير المسلمات واحدة، الحكم لا يختلف. والحديث يقول: لا تصف المرأة لزوجها حتى تنعتها بوقتها. لا يجوز له لها أن تصف امرأة لزوجها، ولا يجوز للمرأة أن تفضي بعورتها للمرأة، وعورة المرأة أمام النساء هي العورة كما هي أمام باقي النساء، ولكن ما هي العورة؟ لابد من التفريق بين العورة وبين الزينة، بين العورة وبين الزينة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فيجوز لها أن تظهر مواضع الزينة، أما العورة فلا. طب ما هي مواضع الزينة؟ مواضع الزينة ما يظهر غالبا من المرأة من قرص وحلق وصورة في اليد وخاتم وشعر وعنق وقدم، هذه مواضع الزينة. أما الثدي فليس بالزينة، وأما كشف الظهر فليس من الزينة، يدخل في باب العورة. والفخذين أيضا ليس من الزينة، هذا من العورة. فتغطي المرأة هذه العورات عن النساء فلا تتساهل في هذا القدر. فربما نرى بعض النساء يبدين نحورهن وأفخاذهن وظهورهن لغيرهن من النساء، وهذه من العورات. فالذي يبيح للمرأة أن تبديه أمام المرأة موضع الزينة، فلا ينبغي أن نخلط بين الزينة وبين العورة. نعم. صحة القول في من يقرأ القرآن ويقول أهد ثوابه من ميت، كما قلنا بأن الراجح في المسألة عدم فعل ذلك، فلم ينقل عن السلف أنهم فعلوا ذلك. المنقول عنهم الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية، أما القرآن أن يقرأ على الميت، طبعا اختلاف العلماء بخلاف الوقت الذي يفعل في الوقت المعاصر. اختلاف العلماء مسألة، أما ما يقال اليوم فبخلاف هذه المسألة. الآن يتلى القرآن بعد الدفن على المقبرة، هذا من البدع بالاتفاق، خلافا لقول ورد عند الحنابلة. أما اختلاف العلماء فحول مسألة، هل إذا قرأت القرآن فيما بيني وبين الله هل يجوز لي أن أهدي ثواب القراءة للميت؟ صورة مختلفة، برجل يقرأ في بيت الله أو في بيته أو في موضع ثم يقول هذه القراءة ثوابها لفلان، هذه مسألة تنازع الناس فيها كما قدمنا الخلاف. أما قضية أن يتلى القرآن بصورة جماعية بعد الدفن أو يجلس القراء يجلسون عند رأس القبر، فهذه من البدع بقول جماهير السلف. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.